ما هي أبرز سمات مجتمع المدينة المنورة؟ كل مجتمع في الدنيا يشمل أغنياء وفقراء ويشمل أقوياء وضعفاء، وغالبا ما نرى تسلط الغني على الفقير والقوي على الضعيف، فهل رأينا ذلك في المجتمع الحضاري الإسلامي؟ أسئلة تبحث عن إجابات، وحلقتنا لهذا اليوم ستكشف النقاب عن الكثير من المعلومات، فأهلا ومرحبا بكم.
قدموا منهجا يحلو الكلام به، وسطروا صفحات أصبحت كتبا عن نهجهم كتبت تاريخ قصته.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ماذا قدم المسلمون للعالم. هذا البرنامج الذي نستضيف في حلقاته سعادة الأستاذ الدكتور راغب السرجاني، الأستاذ في كلية الطب والمشرف العام على موقع قصة الإسلام. أهلا وسهلا بكم يا دكتور. دكتور، الرسول صلى الله عليه وسلم وضع أسسا عميقة لبناء أمة إسلامية راقية متمدنة متحضرة، وكان هذا متمثلا في المدينة المنورة. المدينة المنورة كانت أول مجتمع إسلامي حضاري، حدثنا عنها، عن سمات هذا المجتمع المدني.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا المجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم أسسه في المدينة المنورة، ويصلح أن يكون المجتمع النموذج الذي يجب أن يطبق ويحتذى على مثاله في كل العصور وفي كل الأماكن في كل تقلبات الزمان. يعني هذا فعلا مثالي في كل شيء، وصل للقمة في كل الفروع، وله سمات مميزة وظاهرة. لعلنا تحدثنا في حلقة سابقة عن قضايا الروافد التي جاءت منها الحضارة الإسلامية، وقلنا القرآن والسنة، ولعل هذه أبرز سمة من سمات هذا المجتمع، أنهم كانوا إذا قال الله عز وجل أو قال رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فلا مجال هناك للجدل مع ما قاله الله عز وجل أو رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. في آية أخرى يقول ربنا عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فسمة هذا المجتمع الرئيسية، ولعلنا زي ما قلت تحدثنا عنها قبل كده عشان كده مش هنفيد فيها دلوقتي، هي سمة الطاعة لله ولرسوله، الانصياع الكامل لهذا المنهج الرباني الحكيم من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن السمة التي أريد أن أتحدث عنها في هذه الحلقة، وهي الحقيقة سمة بارزة واضحة وفريدة في هذا المجتمع الناشئ في المدينة المنورة، والذي أصبحت بعد كده سمة غالبة على المجتمعات الإسلامية وإلى زمان الحقيقة، هي سمة الأخوة والترابط بين أفراد المجتمع المختلفين. هذه السمة كانت غائبة تماما عن البشرية في ذلك الزمن، وما زالت غائبة إلى زمان الآن في المجتمعات التي لم تنعم بالإسلام ولم تعرف هذه الحضارة الإسلامية الراقية. وربنا عز وجل تحدث في القرآن الكريم عن قيمة هذه النعمة، وقال أن هذه النعمة أغلى من كل ما في الأرض، قال وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذن إذا أنفقت ما في الأرض جميعا، معنى ذلك أن الكنوز والثروات والذهب والفضة والممتلكات والأراضي والديار، كل ده لو جمعته ما يوازي نعمة الأخوة، ما يوازي نعمة الألفة التي زرع الله عز وجل بين قلوب المسلمين، ما يوازي هذه الأخوة التي يفتقر إليها عامة الناس في الأرض مهما علت حضارتهم. يعني هذا يعاني منها الأوروبيون والغربيون والأمريكيون وغيرهم، الجار لا يعرف جاره، أحيانا الرحم لا يعرف خاله أو عمه أو أولاد خالي أو أولاد عمي، ما يعرف بعضه بعضا. لكن في الإسلام سبحان الله جمع الله عز وجل الشتات في هذا المجتمع، جاء القحطانيون والعدنانيون، وجاء العرب وغير العرب، وجاء الأغنياء والفقراء، وجاء الأقوياء والضعفاء، كله في لحمة واحدة كونوا هذا المجتمع العظيم. من أوائل الأمور التي أخذها حبيبنا صلى الله عليه وسلم في هذا المجتمع في المدينة المنورة كانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وطبعا هذه مؤاخاة عجيبة لأنها مؤاخاة بين شعبين مختلفين، ناس جاية من قريش من مكة المكرمة من عدنان عدنانيون، وأناس من أهل المدينة من وراء أوس وخزرج قحطانيون، يعني فروع متباعدة جدا ما ألفت الجزيرة العربية مثل هذه الوحدة. لكن حدثت هذه الوحدة في ظل لا إله إلا الله محمد رسول الله. وآخر صلى الله عليه وسلم بين هذا وذاك، وحرص في هذه المؤاخاة على أن يؤاخي بين فقير من المهاجرين وبين غني من الأنصار، ويتسابقون في هذه المؤاخاة، وكان يعطون عطاء عجيبا، وكانوا يتوارثون في بداية الأمر، حتى أنزل الله عز وجل أن يعني وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، لكن كانوا في بداية الأمر يتوارثون. وكان الأنصاري يؤاخي الرجل حتى يعطيه نصف ماله، يقول له يعني أعطيك نصف مالي، بل كان الرجل كسعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه يعرض على عبد الرحمن بن عوف وأخوه من المهاجرين، يعرض عليه أن يطلق له إحدى زوجتيه حتى يتزوجها، لأنه لم يكن له زوجة. فشيء غريب جدا، معاني رقيقة جدا. ذهب الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. تخيل هذا الأمر، يعني لو ممتلكات كثيرة جدا من المزارع ومن الحدائق، فيريدون للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقسم بينهم وبين المهاجرين النخيل الممتلكات. تخيل عندك ثروة تريد أن تقسمها بينك وبين أخيك في الله. هذا المعاني لم يعرفها أحد من البشر قبل الإسلام. حتى المهاجرون وجدوا أن هذا عطاء كبيرا فرفضوه، رفضوا هذا العطاء وقالوا هذا عطاء ضخم، ما يعني تقبل نفوسنا، ما تتقبل أن تأخذ مثل هذا العطاء. فقال إذن ماذا الأنصار، إذن ماذا، ما الذي يريحكم؟ قالوا: نعمل معكم في الأرض وتشركون في الثمرة. إذن يكفونهم المؤونة، يعملوا في الأرض، يعني أصبح في نوع من التكامل في هذه الأخوة. المهاجرون يعملون في الأرض والأنصار يقسمون الربحية على المهاجرين وعلى الأنصار. وعلى فكرة هذه الأخوة بدأت حتى قبل أن يأتي المسلمون إلى المدينة المنورة، يعني حتى قبل أن يكون لهم دولة، ومشاعر الأخوة هذه كانت فيهم بشكل كبير. ولعل من أبرز هذه المشاعر ما رأيناه من الصديق على سبيل المثال، وهو يمسك ثروته يوما بعد يوم إنقاذا لإخوته في الإسلام من العبيد ومن الإماء. يعني شيء غريب جدا، الصديق رضي الله عنه وأرضاه عاش ردحا طويلا من الزمن قبل أن يسلم، يعني هو أسلم وعنده 38 سنة، ومع ذلك في حياته السابقة قبل أن يسلم ما أنفق هذه الأموال لإنقاذ العبيد من الحياة الضنك التي كانوا يعيشونها في مكة قبل الإسلام، تحرير العبيد وإعتاق العبيد، ما فعل ذلك قبل الإسلام. لكن عندما دخل الإسلام في قلبه تحول كلية إلى إنسان آخر. بدأ يشعر بهموم بلال رضي الله عنه، بهموم عامر بن فهيرة، بهموم الإماء من النساء المسلمات التي دخلن في الإسلام، فبدأ ينفق أمواله بغزارة حتى ينفق على الضعفاء. أبوه استغرب هذا الموقف وقال له: يا بني، أبوك لسه كافر، أبو قحافة كان لسه كافر، يقول له: يا بني، أراك تعتق رجالا ضعافا؟ وكان سيدنا أبو بكر من قبيلة ضعيفة، من قبيلة تيم، ما هوش قبيلة قوية، مش من بني مخزوم أو بني هاشم. فيقول: أراك تعتق رجالا ضعافا، لو أنك أعتقت رجالا جلدا يمنعونك، أنت من قبيلة ضعيفة، طب أعتق عبيد أقوياء يدفعوا عنك ويحموك. فيقول: يا أبت، إنما أفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، ابتغاء وجه الله، ما أريد منهم جزاء ولا شكورا، يفعل ذلك الله عز وجل. هذه المعاني الراقية هي التي سرت في الأمة الإسلامية. رأينا الصديق رضي الله عنه وأرضاه وهو يذهب إلى أمية ابن خلف يعرض عليه شراء بلال بن رباح. فأمية بن خلف رأى حبا جارفا في قلب الصديق لبلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، أدرك هذه النعمة، نعمة الأخوة التي سرت بين المسلمين بعضهم وبعض، فأراد أن يغالي في الثمن، يرفع ثمن بلال، لأن فرصة تجارة ممكن تكون رابحة. فقال: أبيع لك بسبع أوقيات من الذهب. وكان هذا رقما مبالغا فيه، يعني سعر الأسواق في ذلك الوقت لشراء العبيد ما كانش يوصل إلى هذا الرقم. فقال: أبيع لك بسبع أوقيات من الذهب. فقال أبو بكر الصديق: اشتريته. ما تردد، يعني ما فاصل في هذا العرض، ويريد أن ينقذ بلال من الرق ومن العبودية ومن التعذيب ومن القهر. فقال: اشتريته. فبعد أن اشتراه أراد أمية بن خلف أن يكيد للصديق وأن يتعسه في هذه البيع، في هذا البيع الذي تم. فقال: والله لو قلت لي أقية واحدة لبعته لك، انت اشتريته ثمن غالي، لو قلت لك لو قلت لي أقية واحدة لبعته لك. فقال الصديق رضي الله عنه وارضاه: والله لو قلت لي 100 أقية لاشتريته.
الله.
لو قلت لي 100 أقية لاشتريته، يعني هذا ثمنه عندي أغلى من كل هذه الأموال، وبالتالي يعني ما عنده أي نوع من الحسرة لهذا المال الذي دفع حتى أنفق أمواله جميعا. هذه السمة يا إخواني والله تدفع الأمم الأعمار والأعمار، ما تحصل مثل هذه السمة أو هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على المجتمع الإسلامي الحضاري.
رغبة العمل الخير رغبة في الأجر
من الله عز وجل، لا ينظر إلى أي مردود عليه في الدنيا من هؤلاء الناس. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا تمام الحرص على أن تستمر هذه السمة في المجتمع المسلم. وعندما كان يرى صلى الله عليه وسلم أنه تحدث هناك نوع من المشاكل بين المسلمين أو نوع من الصراعات أو الخلافات، كان يحزن حزنا شديدا ويغضب لذلك غضبا جما. كلنا يعرف ما حدث بين الأوس والخزرج في يوم من الأيام عندما أشاع بينهم شاس بن قيس اليهودي البغضاء وذكرهم بيوم بعاث، وغضب الأوس وغضب الخزرج وقالوا: السلاح السلاح، الحرة الحرة، وكادت أن تحدث بينهم مهلكة. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام إليه بسرعة وقال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ انظر إلى الكلمة، يعني هذا الصراع الذي يدور بين المسلمين هو من سمات الجاهلية. يوضح لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن من أبرز سمات المجتمع المسلم هي الأخوة بين أفراده. أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، بعد أن أنقذكم الله عز وجل من الجاهلية وهداكم إلى الإسلام، تريدون أن تعودون كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض؟ فكره ذلك الأمر، فأدرك الأنصار أنها كانت نزغة شيطان وألقوا السلاح واغتلت لحاهم بدموعهم واحتضنوا بعضهم وعادوا من جديد لحمة واحدة في المجتمع. الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواقف كان يذكر دائما بالله عز وجل: الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. ثم في حديث آخر يركز على هذا المعنى ويقول: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ فقال الصحابة: بلى يا رسول الله، ما هو الشيء الذي أفضل من الصلاة والصدقة والصيام؟ قال: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين، أن تصلح بين متخاصمين. المجتمع المسلم من أهم سماته الارتباط والقوة والوحدة، فإذا حدث الشقاق فليس هذا من سمات المجتمع المسلم. ويقول ربنا عز وجل في كتاب الكريم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. حصل شقاق أو صراع لابد أن يصلح بين المسلمين، وإلا تختفي أهم سمة من سمات المجتمع المسلم.
بارك الله فيك دكتور. نتوقف قليلا مع الفاصل. مشاهدينا الكرام نترككم الآن في فاصل قصير، بعده نعود لنستكمل موضوع حلقتنا لهذه الليلة.
زمانينا الدين حتى عانق الصحبا وزادنا رفعة في الناس. زمانينا الدين حتى عانق الصحبا وزادنا رفعة في الناس من غلبا.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذا البرنامج ماذا قدم المسلمون للعالم. دكتور، كنت قد تحدثت قبل الفاصل عن مرحلة الإسلام وما كان فيه في المدينة المنورة من أخوة ومن محبة ومن تلاحم ومن تكاتف بين المسلمين هناك المهاجرين والأنصار. غالبا نرى كظاهرة في المجتمعات تسلط الغني على الفقير وغلبة القوي على الضعيف، هل كان هذا موجود في المجتمع الإسلامي؟
هو المجتمع الإسلامي طبعا كأي مجتمع فيه تنوعات، فيه أغنياء وفيه فقراء، فيه أقوياء وفيه ضعفاء، فيه أشراف وفيه عبيد، فيه ناس لها سلطة حكم وفيه ناس محكومين، يعني دي طبيعة أي مجتمع، وهي سنة من سنة رب العالمين سبحانه وتعالى في الأرض: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. يعني الغني فتنة للفقير والفقير فتنة للغني، وكل هذه التنوعات فتنة لبعضها البعض. نظر المسلمون لهذا المعنى فكان كل فرد فيه ينظر إلى ما أعطاه الله عز وجل له من نعم على أنه ابتلاء واختبار من رب العالمين سبحانه وتعالى. أعطاني الله المال يختبروني بهذا المال، أعطاني سلطة يختبروني بهذه السلطة، أعطاني قوة يختبروني بهذا القوة. ولذلك ما طغى أحدهم على الآخر. تحدث بعض الحوادث الفردية لكن بشكل عام كان الجميع في مساواة. اشتهرت المدينة المنورة واشتهرت المجتمعات الإسلامية بما يعرف بالتكافل بين الناس، يعني الناس كلها شيء واحد يجمع الغني مع الفقير، القوي مع الضعيف، الحاكم مع المحكوم. ولعلنا في موضوع الصلاة والناس جميعا تقف في صف واحد بدينا شعار ومثال للأمة الإسلامية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث النبوي الشريف الرائع، يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذه القوة وهذه الاتحاد وهذا الاتصال بين أفراد المجتمع المختلفة على كافة أطيافهم هي من أهم سمات المجتمع المسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث جميل جدا، الأشعريون مني وأنا منهم. ليه؟ ومن الأشعريون؟ الأشعريون من اليمن، قوم من اليمن، قبيلة من اليمن، قبيلة الأشعريين من اليمن، اللي منها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. هذه القبيلة جاءت إلى المدينة المنورة وعملت عادة جميلة جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم استحسنها بشكل رائع وأثنى عليها حتى رفع الأشعريين إلى أن يكونوا منه صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يفعل الأشعريون؟ كان يقول صلى الله عليه وسلم كان إذا قل طعامهم في المدينة أو قل طعامهم في السفر جمعوا ما عندهم من طعام. كانوا إذا أرملوا في الغزو، أرملوا في الغزو يعني قل الطعام، أو قل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما عندهم من طعام ثم قسموه بالسوية. يعني هم قبيلة، واحد غني واحد فقير، واحد معه واحد معوش. طب الطعام قل، بدأ بعض الناس تقل عندها المؤونة، فيعمل ايه؟ يجمعوا اللي عندهم كله، انت معك كيلو وانت معك 2 كيلو وانت معك 10 كيلو وانت معكش خالص، يجمعوا كل ده وبعد كده يقسموه بالتساوي، فكل واحد في النهاية ياخد نص كيلو او كيلو. طب ليه الحركة دي؟ طب ما الغني يدي الفقير وخلاص. لا، ليه عملوا الموضوع ده؟ عشان لا يراق دم او وجه ماء وجه الفقير.
الله،
يعني لا يشعر بالدونية وان انا معيش وان الغني بيتفضل عليه.
هذه قمه المواساه،
قمه المواساه، اننا هنجمع كل شيء وما عادش معروف مين اللي كان معاه كتير ومين اللي كان معاه قليل. الرسول صلى الله عليه وسلم شاف هذا المنظر اعجبه بشده وقال الاشعريون مني وأنا منه. رفعهم الى درجه اهل البيت، رفعهم الى درجه رفقته صلى الله عليه وسلم لرقه مشاعرهم وحرصهم على بعضهم البعض. فده كان شعور عام عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كان حريصا على إطعام من حوله من الطعام الذي يأتيه حتى على شدة فقره هو صلى الله عليه وسلم. دخل مرة إلى البيت ومعه أبو هريرة، وأبو هريرة كان من فقراء المدينة، يعني فقير فقير أهل الصفة، ما كان يجد الطعام الذي يطعم به نفسه اليوم واليومين والثلاثة، تخيل. وكان يستحي أن يطلب الطعام من الناس، وكان يراه بعض الناس يتلوى على الأرض، وكانوا يظنون أن به الصرع، ويقول والله ما كان به من الصرع ولكنه الجوع.
الله،
يعني سبحان الله، كان عنده الجوع بس هو عنده حياء أنه يطلب. في يوم من الأيام دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبن محطوط على موجود في البيت، فقال من أين هذا اللبن؟ فقال أهدته إلينا إحدى جيراننا. فخد اللبن، وابو هريره ينظر اللبن وهيموت عشان يشرب من اللبن، هو جعان مش قادر، لكن مش قادر ان هو يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لاحظ ما بابي هريره، ابتسم وقال له اذهب يا ابا هريره فاتي باهل الصفه من المسجد. يعني شوف هو حريص على الناس الجعانه في المسجد، وهو شخصيا صلى الله عليه وسلم كان جائعا وكان لم ياكل برضه الطعام منذ فتره. فأتى بأهل الصفة، طبعا أبو هريرة خايف أن أهل الصفة يخلصوا اللبن قبل ما هو يشرب من اللبن. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلسهم جميعا ومر عليهم باللبن. ومن اللي بيمر؟ أبو هريرة. أبو هريرة شايل اللبن وقدي ده يشرب شوية وبعدين يدي ده يشرب وراه وده يشرب وراه، قلبه بيتقطع من جوه لكن مش قادر يتكلم، لحد ما خلص ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسك اللبن اللي فاضل وقال يا أبا هريرة لم يبق إلا أنا وأنت أنا وأنت فقط. ثم أعطى قال خذ يا أبو هريرة واشرب اللبن. فشرب أبو هريرة، قل واشرب، اشرب ثانية يا أبو هريرة.
الله،
فشرب ثانية، اشرب ثالثة يا أبو هريرة، فشرب ثالثة، فقال اشرب يا أبو هريرة، فقال والله يا رسول الله لا أجد له مدخلا، يعني خلاص أنا خلاص الحمد لله ارتويت تماما. فأخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبن ويقول أبو هريرة فشرب الفضلة، آخر ما تبقى من اللبن شربه حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يعلم أبا هريرة ويعلم المسلمين ويعلمنا في زماننا ويعلم الأرض جميعا خلق الإيثار هذا, أن يعطي ويعطي ويعطي ويعطي. وهذا الخلق ترسخ في الأمة الإسلامية وعم فيها وانتشر حتى أصبح المسلم يعطي حتى من لا يعرف, ويؤثرون على أنفسهم. هذه من أهم وألزم صفات الأنصار, ومن أهم وألزم صفات إقامة أمة, ومن الصفات التي انتشرت وعمت في الأمة الإسلامية. نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب يربط على بطنه الحجر من الجوع, ويربط على بطنه الحجرين من الجوع, يلحظ ذلك جابر بن عبد الله, يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مش قادر يتحرك من شدة الجوع, فيذهب إلى زوجته ويقول لها رأيت في رسول الله صلى الله عليه وسلم جوعا شديدا فأعد له الطعام. فكانت عندهم يعني عنزة صغيرة, فذبحت العنزة وعملت عليها خبز وقالت له هات رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل هو واحد أو اثنين من أصحابه. فذهب جابر بن عبد الله بيوشوش رسول الله صلى الله عليه وسلم في ودنه بيقول له يا رسول الله عندي لك طعيم, خلي بالك مش طعام, طعيم تصغير الطعام عشان يعني ما تتشجعش أو تجيب كل الناس, عندي لك طعيم فتعالى كل أنت وصاحب أو صاحبين من أصحابك. يعني هو ده اللي يدوبك اللي عنده عشان بس إيه ما تفضحش قدام الناس والأكل ما يكفيش. فوقف صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع هذه الكلمات من جابر بن عبد الله, وقف على الأحزاب وقال يا أهل الأحزاب, فردوا عليه فقال أخوكم جابر يدعوكم إلى الطعام عندهم في البيت. وقال قال جابر فجاء 1000 من أهل الأحزاب, 1000 جندي جايين ياكلوا في بيت جابر,
لا وجنود يعني أصابهم الجهد والجوع
بعد ما جاع طويلة. فذهب جابر إلى بيته وقال لزوجته والله يا زوجتي يا زوجتاه إنها الفضيحة. قالت له الفضيحة, قالت له الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بالأحزاب جايب الجيش معاه عشان ياكلوا في بيتنا. فقالت أعلمته؟ فقال أعلمته, قالت هو أعلم.
الله
شوف الإيمان, هو أعلم. فجاء صلى الله عليه وسلم ودخل إلى البيت ورفع القدر وأخرج اللحم وأدخل المسلمين 10 10, وكان يدخل يده في القدر يخرج اللحم من القدر, ويدخل يده في الفرن يخرج الخبز ويأكل 10, ثم يخرج 10 ويأتي الآخرون ويخرج 10. وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم, حتى دخل 1000 جميعا فأكلوا, ثم أكل حبيبنا صلى الله عليه وسلم وأهل البيت, ثم خرج من البيت وما زال في القدر طعام قال أطعموا جيرانكم. يعني تخيل هذه معجزة من معجزاته, لكن انظر إلى الحس الذي كان عنده صلى الله عليه وسلم. ما يريد أن يأكل هو بمفرده, أتى بالأحزاب جميعا, يشعر بالجوع ويعلم أن الجميع جائع كما هو جائع, فقدم الجميع على نفسه وأكل في آخر الناس. فكان موقفا مستمرا من مواقفه صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام جاءه ضيف ليس من أهل المدينة, ضيف لا يعرف أحد من الناس, قال يا رسول الله إني رجل مجهود يعني متعب مرهق لم أكل منذ فترة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما سمع هذا الكلام انزعج وبدأ يدور على طعام له في بيوته صلى الله عليه وسلم, فأرسل إلى إحدى زوجاته فسألها عن طعام, فقالت والله ما عندنا شيء, بيت رئيس الدولة بيت أكبر رأس في المدينة المنورة ونبي الله عز وجل, ما عندك ليس في بيتي طعام. فأرسل إلى زوجة ثانية فقالت والله ليس عندي طعام, فأرسل إلى زوجاتي جميعا فقالوا والله ليس عندنا طعام. فقال من للأنصار من منكم يضيف هذا الرجل؟ فقام أحد الأنصار وقال أنا يا رسول الله
ضيف,
ولم يقم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولم يقم أحد كبار الأنصار أو كبار المهاجرين من الأغنياء الذين معهم الأموال الكثيرة, إنما قام رجل بسيط حتى نحن لا نعرف اسم هذا الرجل, يعني لم تروي الروايات اسم هذا الرجل. ذهب إلى بيته رضي الله عنه وأرضاه وقال لزوجته هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت والله ما عندي إلا طعام الصبية, يعني أنا شخصيا وإنت ما لناش أكل, اللي موجود فقط يكفي الصبية. فقال علليهم بشيء ينوليهم, سبحان الله. فأوقدت المرأة الماء على النار وأوهمت الأطفال أنها تصنع لهم طعاما حتى غلبهم النعاس.
الله.
ثم أتت بالطعام ليأكله الضيف. انظر, ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة, هي ليس لها طعام وزوجها ليس له طعام, حتى الأطفال الذين الفطرة السليمة والسوية والطبيعية تهفوا إلى إطعام هؤلاء الأطفال الصغار, ومع ذلك هذا ضيف الإيثار. فنومت الأطفال ثم أتت بالطعام, لكن انظر إلى المعنى الذي جاء بعد ذلك. قال الرجل إذا جئت بالطعام, الرجل صاحب البيت إذا جئت بالطعام فاطفئ السراج, اطفئ المصباح وأوهم الضيف أننا نأكل معه حتى لا يشعر أنه يأكل بمفرده وأنه ليس هناك طعام لبقية أفراد البيت فيتأثر نفسيا.
الله.
فنريد أن نحافظ له على مشاعره. أوهميه أننا نأكل ولا تأكلي لأن الأكل لن يكفي إلا هذا الرجل. فأطفأوا السراج وأوهموه أنهم يأكلون وهم لا يأكلون إنما يتركون الطعام له حتى انتهى من طعامه ثم نام ليلته ثم ذهبوا إلى المسجد في اليوم الثاني فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأنصاري وقال له إن الله عز وجل قد عجب لصنيعكما بضيفكما الليلة.
الله.
انظر عندما يفعل المسلمون أمر من الأمور يعجب له رب العالمين سبحانه وتعالى إن الله عجب من صنيعكما بضيفكما الليلة. كانت هذه السمة غالبة على المجتمع الإسلامي، هذه مجرد مواقف، إنما الأصل في التعامل في هذا المجتمع المدني الذي أنشأه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصور المتكررة في الحضارة الإسلامية كانت صورة التكافل بين المسلمين.
ما شاء الله تبارك الله. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يعني يبصرنا
ويعيدنا
يعيدنا إلى هذا الكنز العظيم الهدي النبوي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا لك سعد الدكتور، وشكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على طيب متابعتكم، وإلى أن نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سما من الدين حتى عانق الصحبا وزادنا رفعة في الناس من غلبا